بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبي أسأل أن ما حكم الشراء من المحلات اللي أعلنت أنها تدعم المثليين؟
إن شاء الله. بس يا فاطمة، حياكم الله. أم محمد، راحت أم محمد من ليبيا. من؟ يلا يلا. فضل مجاهد. مجاهد من رأس الخيمة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
حياك الله. ارفع صوتك يا مجاهد لو سمحت.
الو،
تفضل.
تفضل يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
يا شيخ، صراحة ما هو حكم الشخص اللي يكذب بالحلم؟ الشخص اللي بيكذب بالحلم، يعني يقول لشخص أنا والله حلمت فيك كده وكده كده كده، وهو ما عارف يعني حرمة الحلم الكذب أو كذب الحلم يعني.
واضح واضح. نعم، عطنا السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني، إذا أتى للشخص يعني حديث عن طريق التواصل الاجتماعي وهو ظن إنه هو صحيح فنشره، فبعد ما نشر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد ما تأكده صديقه تأكد له يعني، فلقى الحديث إنه موضوعه مكذوب، فرجع تاني ويعني اعتذر للناس إنه الحديث مكذوب وكده، فهل يؤثم؟
إن شاء الله.
طيب يا شيخ، الواحد إذا حفظ كم جزء من القرآن، بحمد الله يعني إذا الواحد حفظ كم جزء من القرآن، ففي صور بيكون حافظها والحمد لله يعني بنسبة 2%، أما في شوية حفظ شوية يكون يعني منسي، فهل يقسم عليه؟ فهو بيكون بس عايز شوية مراجعة فبيكون تاني خلاص، تاني بيكون الحفظ استعاده، فهل يقسم
يعني
على
يعني هو حافظ الأجزاء هو؟
ايوه، مثلا حافظ 5 اجزاء مثلا يكون. أيوة. حافظ من ايوه، بيكون في في يعني في صور بيكون حافظها 100%، أيوة. وفي صور في شويه تكون بس عايزه شويه مراجعه وثاني حفظها، هل يقسم على هذا النسيان؟
ان شاء الله.
ايوه. السؤال يا شيخ قبل الاخير، اذا واحد في صلاه الظهر ما قدر يصلى صلاه الظهر يعني، فما قدر صلى السنن الاربع سنن، فهل يجوز له بعد صلاة الظهر يصلي 4 ركعات وقبل صلاة العصر يصلي ركعتين قبل الصلاة؟ هل يجوز؟ فيقوم يدخلها مع سنة سنة بعد الظهر.
يعني قصدك اللي قبل العصر بعد الأذان يقضي سنة الظهر؟
أيوه، قبل اللغامة. لا، قبل اللغامة، بعد الأذان.
أيه، بعد الأذان قبل. نعم. طيب، أبشر يا مجاهد، تسمع الجواب.
آخر سؤال يا شيخ، سألت الوالدة، كانت قالت لي تصلي عن، كنت أستفسر معها في موضوع ال 12 ركعة السنن الراتب، فقالت لي هي 25 سنة بتصلي بعد المغرب 6 ركعات يا شيخ.
إيه،
شوف هل عليها شيء؟
إن شاء الله يا مجاهد.
الله يديك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام تبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل أخوي.
بالنسبة لصلاة العشاء، كنت مريض ونمت عن صلاة العشاء، وقمت قريب الصباح تقريبا وصليت أنا جالس، وثناء على ما أصلي أذن الفجر، هل هذا عمل صحيح؟ إذا كان صحيح كيف أصلي صلاة الوتر؟
يعني أنت صليت العشاء قبل أذان الفجر؟
يعني ثناء على ما أصلي أذن الفجر.
وركعت جبت ركعة ولا ما جبت ركعة بعد؟
لا ما جبت ركعة، أنا صليت أنا 4 ركعات.
كيف 4 ركعات؟
صلاة العشاء.
إيه يعني صلاة العشاء الآن صليت أنت قبل الأذان ودخل عليك الأذان وأنت خلصت ركعة؟
لا خلصت تقريبا ركعة الأخيرة.
4 ركعات.
أيوة.
وأذن عليك.
وأذن الفجر.
إيه.
ركعة الأخيرة.
إن شاء الله يا أبو محمد.
وإذا كان صحيح والله ما صحيح كيف أصلي الوتر يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله.
أهلا وسهلا أبو محمد. تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ لو سمحت، لو حلف شخص على امر معين ثم اراد ان يرجع في حلفانه ويبغى يسوي الشيء اللي هو حلف انه هو ما يفعله، فهل يكفر اولا ام يفعله ثم يكفر؟
يعني كيف الان حلف قال والله ما اكلم فلان،
يعني مثلا ايوه ما اكلم فلان بعدين يبغى يرجع يكلمه،
إيه؟
هل اول شيء كفاره اليمين أم يعود ثم يرجع ثم يعني يعمل كفارة اليمين؟
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، دحين في أضحية العيد إذا الواحد أهدى هدية فهل ينفع إنه هو يأكل منها؟ يعني أهدى هدية للناس، جزء من الأضحية أهداها هدية، بعدين هم عزموه على نفس الأضحية اللي هو أدى يعني أدى لهم هي، فهل ينفع إنه يأكل منها؟
إن شاء الله يا معدل.
السؤال الثالث، يوم 13 و14 و15 من ذي الحجة هل ينفع صيامهم يا شيخ؟ ولا هي أيام تشريق ما ينفع الأكل فيها؟ يجوز الأكل طبعا بس ما نصوم الأيام يعني الأيام هذه نصومها ولا لا يا شيخ؟
إن شاء الله يا عبد الله.
الله يحفظك يا شيخ. في كمان سؤال يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضل تفضل.
مرة سافرنا إحنا طيب واستخدمنا بطاقة هاتف، بطاقة الهاتف هذه يا شيخ خلصت طيب، بس هم يقول لك انه ممكن تاخذ يعني فتره بحيث انك انت لما تيجي ترجع تشترك مره ثانيه في هذه البطاقه يعني ترجع تجددها ياخذوا المبلغ اللي انت سبق تكلمت فيه. فاهم علي يا شيخ؟
فقط المبلغ بس
ياخذوا منه المبلغ. المشكله انه احنا رجعنا قبل ما يعني ما رجعنا جددنا البطاقه، بس احنا تكلمنا جزء منها يا شيخ على اساس انه هم مفروض ياخذوا من البطاقه الجديده اللي احنا لما حنرجع نشتري من اول وجديد. عرفت؟ ايوه. فخلاص رجعنا بلدنا وما يعني ما دفعنا، ايش نسوي يا شيخ؟
طيب يا ام عبد الله
الله يحفظك ويجزاك الله خير ويرضى عنك ويرفع قدرك يا رب العرش العظيم يا شيخ.
جزاك الله خير، بارك الله.
الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شكرا طيب. يا شيخ
الله، مرحبا اختي، مرحبا. طيب الاخت ام سلطان من ابو ظبي بالامس طبعا سالت سؤالين وضاق الوقت عن الإجابة عليها. تسأل في سؤال الأول تقول بأن والدتها يعني مريضة وصيبت بجلطة، وتقول لديها حقوق يعني مالية ورث من أبوها، وتقول بأن أخوها ما أعطاه الورث ويأخذه، كذلك أخوانها من أبيها أم سلطان تقول أيضا باع ورث الوالدة وما يعطيها تقريبا إلا شيء من المصاريف. أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسألة اللي عرضتيها هذا ما يحتاج إلى فتوى، هذه ما يحتاج إلى فتوى، هذه يحتاج إلى محكمة، هذه يحتاج إلى محكمة أو عفو وصفح. لكن واضح ما دام أن الوالدة مريضة بمثل هذه الحالة وهي غير قادرة على أن تفصح عن رضاها أو عدم رضاها، فيعني لا يجوز التصرف بمالها بمثل هذه الطريقة، لأن مثل هذه القضايا الظلم فاضح، هذا الظلم ما يحتاج إن واحد يقول هل الآن هذا ظلم ولا مو بظلم، هذا ظلم، أخذ المال بالباطل، أخذ المال بغير وجه حق، الله عز وجل حرم ذلك. ولذلك يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم ما يستطيع الدفع عن نفسه لأنه ضعيف أصلا، كذلك حالة والدتك الآن ما تستطيع الدفع عن نفسها، مريضة وفيها جلطة، ولذلك أخوها اللي هو أخوها طبعا، وكذلك أخوك أنت من أبيك أيضا عليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن يعلم بأن هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، وأنهم سيأتون يوم القيامة مفاليس يوم القيامة ما فيه دراهم ودنانير ولا ذهب وفضة بالنسبة للقصاص يعني والمحاسبة، إنما حسنات وسيئات. فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا إذا كانت يعني كان عندهم القدرة على ظلم هذه المرأة، على أن يظلم الرجل أخته مثلا المريضة لوالدتك، أو يظلم ابن الزوج زوجة أبيه اللي أنت أخوها أنت أخته من أبيه، إذا استطاعوا أن يظلموا وعطتهم أنفسهم القدرة على الظلم فلا ينسوا قدرة الله عز وجل عليه، والله عز وجل إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. وحالة الوالدة هذه تزيد في إثمهم وتزيد في وزرهم وتزيد في خطيئتهم، لأنها ما عندها قدرة على أنها تدفع عن نفسها أو أنها تفصح عن شيء من الأشياء سواء الرضا أو عدم الرضا. فيا أخت الفاضل أم سلطان، أنت أمامك خيارين، الخيار الأول الصبر وترك الأمر إذا اعتقدت بأن سيورث مثلا مشاكل وقطيعة رحم وشيء من هذا القبيل، والخيار الثاني وحق مشروع لك شرعا وقانونا ونظاما وعرفا وعقلا أنك تتقدمين للمحكمة وتحرصين على أن تأخذي حصة الوالدة سواء من أبيها أو من زوجها اللي منعها ابن زوجها من هذه التركة، لك الحق الكامل تترافعين عن الوالدة أو تكلفين محامية ترف. لكن قبل ذلك نبهي خالك ونبهي أخوك من نبهي أخاك من أبيك وقولي لهم إذا ما أعطيتم الوالدة حقها أنا برفع دعوة، وإذا استجابوا استجاب، ما استجابوا أعانكم الله. أم سلطان تسأل تقول يعني حكم قول الشخص توبة من هذه الحاجة ثم يرجع إليها؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لقول الشخص توبة من هذه الحاجة، هل هي وعد أم أنه عهد؟ فمن أهل العلم من قال بأنه وعد، ومن أهل العلم من قال بأنه عهد، ومن قال بأنه وعد ثم عاد إلى هذا الشيء فإنه لا شيء عليه. أما من ذهب إلى أنها عهد بينه وبين الله، لأن التوبة عهد مثلا، قال توبة إلى الله عز وجل يعني هي على تقدير محذوف، توبة أني ما أفعل هذا الشيء، أو والله توبة إليه ما أفعل هذا الشيء، فيكون عهد. فإذا رجع إلى هذا الشيء عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. فاطمة من دبي تسأل تقول ما حكم الشراء من جهة تدعم المثليين؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للشخص طبعا فيما يتعلق بالدفاع عن دينه، الدفاع عن أخلاقه وعن أخلاق المسلمين، هذا فرض لازم وحتم واجب، ويجب على الإنسان المسلم أن يتميز بأخلاقه وبدينه وبتعامله، وأن يأنف من الأشياء التي حرمها الله عز وجل وحرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الأشياء المصادمة للفطرة النقية السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك مثل هذه القضايا أنا أعتقد يا فاطمة ما يحتاج الإنسان أن يسأل يقول والله في محل يعني يشجع ويروج لمثلا الشذوذ أو الانحراف أو والعياذ بالله مثل هذه الأشياء، ما أعتقد في مسلم على وجه الأرض أنه يشجع مثل هذه أو أنه يذهب بيدعم مثل هذه الجهات أو أنه يسهم في دعم اقتصادها مثلا، يقول والله محل أو جهة أو شركة. فلذلك أختي الفاضلة هذه مسائل ولله الحمد مركوزة في فطر أهل الإسلام، يأنفون مثل هذه الأشياء ويرفضونها ويرفضون كل من يتعامل معها. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان، وإنما التعاون يكون على البر والتقوى. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يقول ما حكم الشخص الذي يكذب في الحلم؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يختلق ويخترع وحلما يقول أنا رأيت وهو يكذب في هذا، فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أفر الفراء، يعني أكذب الكذب، إن من أفر الفراء أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كذب من أرى عينه ما لم ترى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. تعرف الشعير يا مجاهد؟ الشعير، حبة الشعير، فيأتي بشعيرة ثانية يحاول أن يعقد بينهما كما يعقد، كما يعقد الحبل أو كما تعقد الشعرة، ما يستطيع، وهذا من باب التعذيب له يوم القيامة، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يحرم على الشخص أن يكذب في المنام، سواء كذب لنفسه أو كذب لمصلحة غيره، لأن من الناس وللأسف الشديد من يسول له الشيطان فيعتقد بأن الكذب هذا في المنام لأجل مصلحة الإسلام، مصلحة الدعوة، مصلحة الشخص، حتى يعظه ويذكره. يقول والله أنا مثلا، شخص مثلا لا يصلي، قال أنا شفتك في المنام أمس بحلم مخيف جدا، هو كذاب. هذا لا يجوز، لأن الإسلام لا يحتاج إلى الكذب، دين الإسلام ما يحتاج إلى الكذب، وليس عند في دين الإسلام يعني جانب يحتاج إلى أن يكذب الإنسان حتى والله ينشر الإسلام أو ينشر الدعوة أو ينشر الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ما يحتاج. ولذلك الله عز وجل قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأي شخص يكذب في الحلم سواء لمصلحة الدعوة كما يزعمون أو لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص أو لتخويف شخص، هذا كله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. مجاهد من رأس الخيمة يقول إذا شخص مثلا وصله حديث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ونشره، فتبين فيما بعد له بأن هذا الحديث موضوع مثلا، ثم أرسل رسالة يعتذر، هل عليه شيء؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يتثبت وأن يتبين من القصص التي تصله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، من الأحاديث التي تنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي تجمع الغث والسمين والحق والباطل والصح والخطأ والنافع والضار. ولذلك الإنسان المسلم مطالب بأنه يكون عنده تؤدة ويكون عنده حلم ويكون عنده تروي. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك هذه مسألة الجواب فيها ليس لك يا مجاهد، وإنما لكل من يشاهدني، على أنه إذا وصلتك رسالة وهذه الرسالة ما تعلم صحة الحديث مثلا، تريث، ممكن تسأل، ممكن تبحث، تتواصل مع طلاب العلم حتى تصل إلى قناعة بأن هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن هذه الرسالة التي وصلتك ما دمت لم ترسلها فأنت تملكها وأنت مسيطر عليها وممكن تحذفها، فإذا نشرتها الأصل أصبحت هي التي تملك، وستترتب عليك آثار هذا النشر، سيترتب عليك آثار هذا النشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قل عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا تعجل وأرسل هذه الرسالة ثم تبين له بعد ذلك بأن هذه الحديث أو هذا الحديث موضوع، يجب عليه أن يكفر عن خطيئته وعن ذنبه، وذلك بأن يرسل تحذيرا لكل من أرسل إليه ويبين لهم بأن هذا الحديث مكذوب أو هذا الحديث ضعيف، وأنا بريء إلى الله عز وجل من نشره وأبرأ إلى الله عز وجل من تبعاته لكل من نشر، وتوصي هؤلاء بأن أيضا يخبروا من نشر هذه الأحاديث. هذه كفارة هذا الأمر. وما دام أنك أخطأت ولم تقصد ونويت الخير، أرجو الله تعالى أن يغفر لك، لأن الله تعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن مستقبلا اجعل هذا السلوك بالنسبة لك، أي رسالة تأتيك فيها حديث احذر، حاول أن تتثبت، إلا إذا أتتك من طالب علم أو أتتك من شيخ وخرج هذا الحديث، قال لك أخرجه البخاري أخرجه مسلم وأن تثق بهذا الشخص، نعم لا بأس بذلك، لأن المصدر هو طالب علم الذي سترجع إليه. سترجع إليه، لكن اجعل هذا سلوك واجعل هذا منهج وطريقة لك، وكل من يشاهدني يجعلون هذه طريق، لا يتعجلون. والله يا أخواني تأتيني من الرسائل التي يشيب لها الرأس، كلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويروجونها مساكين بنية طيبة، يقول والله نحن نريد الخير، نحن نريد الأجر، ما يدرون أن فيها السم الناقع، فيها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الله. ولذلك الإنسان يتريث، يا يستعجل، اللي ما يجي اليوم يجي بكرة. يعني الرسالة الآن إذا مثلا انتظرت ساعتين ثلاثة يوم وقلت أنشرها بكرة مثلا، يضرك؟ ما يضرك، وأجرك مكتوب، تتثبت. وأعتقد الآن مع وجود هذه التقانات، وجود هذه المواقع، محركات البحث الآن، مواقع للمشايخ بالإمكان الوصول إليها، والاتصال بالمشايخ، يقول لك هذا حديث صحيح أو حديث موضوع، وبهذا تطمئن. بارك الله في الجميع. مجاهد يقول أنا أحفظ تقريبا كم جزء من القرآن، بعض السور أحفظها يعني كاملة، وبعض السور لا، ليس هناك يعني ضبط لها إلا بالمراجعة. هل آثم إذا نسيت؟ يا مجاهد بارك الله فيك، ليس هناك أعظم من أن يسكن صدر الإنسان كلام الله عز وجل، ولذلك القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. ولذلك العناية بالقرآن حفظا وتلاوة، وجعل الإنسان القرآن حمله فوق حمل التكليف، على وهذا من أجل الأعمال وأفضلها. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن وعلى تعاهد القرآن، والله تعالى نهى عن هجران القرآن، قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للسور التي أنت يعني متردد فيها أو تنسى بعضها، لا إثم عليك ولا جناح ولله الحمد والمنة، لكن عليك أن تحرص على إتمام حفظها وعلى ضبطها، وذلك بالمراجعة وبالاستمرار على مراجعة هذه السور. إذا نسيت من دون تعمد لا شيء عليك، الذي عليه الإثم هو الذي يتعمد نسيان القرآن، يترك القرآن هكذا وقد من الله عليه بالحفظ وحفظ ثم يتركه متعمدا قاصدا، والعياذ بالله. نسيان القرآن هذا الذي ذكره العلماء وأدرجوه ضمن الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. مجاهد يقول أنا إذا صليت الظهر مثلا وبعد صلاة الظهر صليت 4 ركعات، بالنسبة لبقية الركعات السنن، سنن الظهر البعدية، ممكن أصليها بعد أذان العصر قبل الإقامة؟ مجاهد بارك الله فيك، إذا ضاق عليك الوقت ولم تجد فسحة ولا وقت تصلي فيه لا حرج في ذلك، ولو أخرت إلى بعد صلاة العصر أيضا لا حرج، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر 2 ركعات، والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته الوفود بعد صلاة الظهر، فلم يستطع أن يصلي سنة الظهر البعدية حتى دخل وقت صلاة العصر، فصلى بالناس ثم قضى هذه السنة بعد صلاة العصر. مجاهد يقول الوالدة تصلي 12 ركعة اللهم بارك، ولكنها تزيد 6 ركعات بعد المغرب مواظبة عليها، ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة، وزادها الله حرصا وتقبل الله منها ورضي عنها. أخي الفاضل، بالنسبة لي ما بين المغرب والعشاء هذا وقت من الأوقات التي يجوز صلاة النفل المطلق فيها، يجوز أن يصلي الإنسان النفل المطلق فيها، لأنه ما فيها نفل مقيد إلا سنة المغرب البعدية، سنة المغرب البعدية. فإذا صلى الإنسان 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات 12 ركعة مثلا يجوز، لكن أن يعتقد أو تعتقد الوالدة بأن 6 ركعات هذه هي صلاة الأوابين التي يعتقدها بعض الناس فهذا غلط وهذا خطأ. لماذا؟ لأن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل وهو صغير الإبل الذي يبحث عن الظل من شدة الحر. ولذلك اعتاد بعض الناس أن يصلوا 6 ركعات بين المغرب والعشاء، يقولون هذه صلاة الأوابين، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، فالوالدة الله يحفظها لك ويحفظها لعيالها، إذا كانت والله تعتقد أن الست ركعات هذه سنة ثابتة مشروعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لها لا، ما في شيء من هذا القبيل. تقول لا والله أنا أحب أني أنا أصلي بين المغرب والعشاء وعندي وقت مثلا، أصلي مرة 4 ركعات، مرة 6، مرة 8، حتى لا توظف 6 ركعات على ما يعتقده بعض الناس بأنها صلاة الأوابين، واضح؟ فقل لها تصلي 10 ركعات، 12 ركعة، 20 ركعة، يعني هذا الوقت وقت ولله الحمد يجوز فيه يعني النفل المطلق. أبو محمد من الفجيرة بارك الله فيه يقول أنا كنت مريض وصليت العشاء تقريبا قبل أذان الفجر، بعد ما أتممت يعني 4 ركعات أذن علي الفجر، ما حكم صلاتي وكيف أقضي الوتر؟ أبو محمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخوي الفاضل، أنت صليت في الوقت، أنت صليت العشاء في الوقت، لأن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وقت الضرورة قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى أذان الفجر، هذا وقت الضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ وقت الضرورة الذي تفوته صلاة العشاء لسبب شرعي، لاحظ، سبب شرعي ويصليها في هذا الوقت. أما إذا كان فاتته لغير سبب شرعي وإنما عامد متعمد، لا، يقول العلماء بأنه يأثم لأنه أخرجها عن وقت الاختيار. فمثلا امرأة الساعة الواحدة في الليل، الساعة 2 طهرت من الحيض، تغتسل وتصلي صلاة العشاء، واضح؟ شخص مريض مثل حالتك شفاك الله، أخذ أدوية، نام، ما استيقظ إلا 3 يتوضأ ويصلي العشاء، معذور. مسافر مثلا ما استطاع يصلي في السفر، وصل 1:30 مثلا، 2:30 مثلا، يصلي في هذا الوقت، هذه يسمى ضرورة، هذه يسمى ضرورة. شخص نايم غلبه النوم مثلا وما استيقظ إلا في 1/3 من الليل يصلي. فيا أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت صليت أداء وليس قضاء، وأما الوتر فقد فاتك، لأن الوتر ينتهي في قول جمهور أهل العلم بأذان الصبح، تقضي من النهار في صلاة الضحى إن كنت مواظبا عليه. فإذا كنت مواظب ليليا على الوتر وفاتك في مثل هذه الحالة، تقضي من النهار شفعا لا وترا. كم كنت تصلي وتر؟ 3 ركعات تصلي 4، 5 ركعات تصلي 6 من النهار، 11 ركعة تصلي 12 ركعة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض ليلة من الليالي فلم يصلي الوتر، فقضاه من النهار في صلاة الضحى شفعا عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني لو أن شخص حلف على شيء أن ما يفعل هذا الشيء ثم أراد أن يتراجع فتراجع، بالنسبة للكفارة متى تكون، قبل ولا بعد؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. جاء في لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولذلك المسألة واسعة. فالحنث في اليمين يعني تأتين الذي حلفت على تركه أو تتركين الذي حلفت على فعله. ضربنا مثال لك وقلت نعم، قلت والله ما أكلم فلانة، طبعا الخير ما هو الخير؟ أنك تكلمينها، فتكلمينها وتكفرين عن يمينك، أو تذهبين تكفرين عن يمينك بإطعام 10 مساكين ثم تكلمينها. فالأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول يعني إذا ذبحنا أضحية مثلا وأهدينا جزء منها لأناس ثم طبخوا وعزمونا، نأكل من هذا اللحم الذي أصلا من أضحيتنا؟ الجواب نعم، يجوز لكم. لماذا؟ لأنهم ملكوها أصلا، فالثلث اللي أعطيتوهم للجيران أو للأرحام من الأضحية ملكوه، ولذلك لو أكلتم منه ما في شيء. بل أزيدك يا أم عبد الله، لو أنت وأسرتكم أكلتم الأضحية كلها ما وزعتم منها شيء يجوز. لماذا؟ لأن المقصد الأعظم من الأضحية إراقة الدم لله، هذا هو الأصل، وتوزيع اللحم وأكل اللحم هذا أمر ثاني ثانوي، وإلا الأصل إراقة الدم لله. فإذا جاز الإنسان يأكل أضحيته كلها يجوز أن يأكل من الأضحية أو جزء منها اللي ملكها للآخرين. فضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وبالبرنامج والقائمين عليه، الله يحفظك. سؤال يا شيخ، إذا وحدة ناوية يعني تصوم يوم عرفة بإذن الله تعالى وجاها العذر قبل يوم عرفة وهي ناوية، فهل تؤجر؟
إن شاء الله.
وفي طلب يا شيخ، أطلب منك أنت دعاء لأخي بأن الله يرزقه بالذرية الصالحة الصحيحة المعافاة
إن شاء الله.
ادعو له يا شيخ الله يحفظك.
أبشر.
جزاك الله خيرا. الله يحفظك.
مرحبا أختي. يا أبا نذير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحني إن قطع الحد بأمس.
لا تفضل تفضل يا بني.
بقي ثلاثة أسئلة.
نعم.
سؤال أول، أذهب إلى الجزائر ومعي مال زكاة بعملة لورو، وهذا مال أصرفه في بنك جزائري بدينار جزائري، وأعطي هذا المال لجمعية خيرية أو لفقراء، لأن لا أعرف هنا في فرنسا فقراء ولا صوف وثقا في بعض جمعية، هذا فعل جائز؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هنا في فرنسا وفي مقبرة جنازة، أنا عاش على أرض وجمعنا إنسان ويكون الميت يرانا ويسمع كلامنا، ثم وضيع أنعاش في الحفرة، وهذا إنسان يأخذ تراب ويقرأ فيه ووضعه في على النعش، ثم يقول للميت حين يسألك الملك تأكل هكذا، هل هذا صحيح؟
هذا الرجل يا أبا نذير يقول بأن الميت يرانا ويسمعنا.
نعم.
طيب لماذا مات؟ مدام استغفر الله، لماذا يعني قبضت روحه مدام يسمع ويرى ما يمشي مع الناس؟
عجيب عجيب. ويقول الميت حين يسألك الملك عن من ربك، من دينك، من رسول، تقول هكذا.
طيب أبشر يا أبا نذير.
سؤال ثالث، نحن في صلاة من بدايتها إلى نهايتها يلعب ويجري أولاد في المسجد وفيه إزعاج وكثير ضجع، هل يجوز لأب أن يقطع صلاته ليكيف أولاده؟ هل وضيع شيء؟
واضح. نعم.
بعقره فيك، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
مرحبا شيخ.
مرحبتين. مرحبا محمد، تفضلي.
أقول لك عندي سؤالين. سؤال، ريال حالف أنه ما يجوز بنته، هذا الريال بعدين يجوزه حيفة يمين، وقبل لا يجوزه الحرمة أعطت كفارة حرمته.
حرم بنته ولا حرمة اللي عطت كفارة؟
حرمته سارة تعطت كفارة ويجوز الرجال، هو ما يدري حلف، بس هو ما تخبر عن حلفه، حرمة سارة تعطت كفارة قبل لا يجرب الرجال.
إيه طيب يا محمد.
وسؤال واحد، يقولون الوقوف باليمعة، يجوز أن يصوم يوم الجمعة ولا يصوم الخميس الجمعة لحد ظروف عنده في مريض ولا شيء؟
يعني قصدك يوم عرفة؟ ها،
يوم عرفة إن شاء الله.
إيه قصدك تصومين يوم الجمعة؟
إيه
إن شاء الله.
مزيد.
مرحبا. طيب أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول، يعني بالنسبة لصيام 13 و14 و15 من ذي الحجة، تقول يعني هل يمكن أن يصومها الإنسان؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المسلم لا يجوز له أن يصوم يوم عيد الفطر وهو يوم واحد، ولا يجوز له أن يصوم يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة وهي يوم 11 12 و13، هذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق، وهذه أيام عيد لأهل الإسلام وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذلك المسلم لا يجوز له أن يصوم 4 أيام في ذي الحجة وهي يوم العيد و3 أيام بعد يوم العيد. أما يوم 14 و15 يجوز. طبعا في هذه الحالة الإنسان المواظب، ها المواظب على صيام الأيام البيض، يبقى عليه يوم، ماذا يصنع؟ يصوم اللي بعده، يصوم من الأسبوع الجاي، لأنه ثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام 3 أيام من كل شهر. فلذلك ممكن أن يكمل هذا اليوم بعده مباشرة، يكمل بعد هذا اليوم بعده مباشرة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول سافرنا واستخدمنا بطاقة هاتف، فلما خلصت قالوا بأن هناك ممكن تستخدمونها فترة معينة، ولما ترجعون يخصم هذا قيمة هذا الاتصال بعدما تشحن البطاقة. تقول رجعنا وما دفعنا شيء، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندكم بطاقة للاتصالات، طلعتم برا، انتهى رصيد هذه البطاقة، استعملتم هذه البطاقة على اعتبار أنكم إذا رجعتم ستسددون، لأن عندكم علم مسبق بهذا، تسددون الاتصالات بعدما يحصل شحن لها، فيكون هذا دين عليكم بارك الله فيكم، يكون دين، ولذلك يجب عليكم أن تسددوا الاتصالات هذا المبلغ الذي استخدمتموه في هذه الفترة حينما انتهى الرصيد من البطاقة. قد يكون هناك خطأ من اتصالات، قد يكون هناك خطأ منكم مثلا، فهذا لا يسوق لكم السكوت، تتواصلون مع الاتصالات تقول والله حصل معنا كذا وكذا وكذا، ما حصل يعني إلى الآن خصم، أو مثلا ممكن أنه يرحل إلى تلفون البيت، مثلا يرحل إلى كذا فاتورة البيت مثلا، أنا ما أدري تسألونهم، أو مثلا هم يقولون أنتم ما شحنتم من جديد حتى نخصم، فقد ينتظرون تشحنون البطاقة حتى يخصمون. أنا أفترض أختي الفاضلة أشياء، لكن عموما من حيث الحكم الشرعي ذمتكم مشغولة بهذا المبلغ اللي اتصلتوا فيه، استعملتوا هذه البطاقة خارج الدولة والاتصالات تطالبكم بهذا، إذن تسددون تتصلون فيهم. إن سامحوكم وقال والله إحنا حصل عندنا تخفيضات، حصل عندنا شيء مجاني، هذا راجع لهم، قالوا لكم لا مسجل عليكم هذا المبلغ تسددونه بارك الله فيكم. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأن ناوية تصوم يوم عرفة، مثلا امرأة إذا كانت ناوية تصوم يوم عرفة وجاه العذر مثلا قبل يوم عرفة، هل تؤجر؟ أختي محمد بارك الله فيك، أي إنسان مواظب على عمل صالح مشروع ثم حال بينه وبين العمل حائل ومانع وعذر وما استطاع يأتي به، فإن أجره مكتوب، أجره مكتوب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. متى؟ إذا كان مواظب، يعني شخص طوال حياته يصوم عرفة، امرأة طوال حياتها تصوم عرفة، سبحان الله قبل عرفة بيوم نزلت عليها الدورة، أجرها مكتوب بهذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أي امرأة لا تحزن، لا تحزن، هي حريصة على الصيام يوم عرفة وقدر الله تنزل عليها الدورة، أجرها مكتوب ما دام أنها مواظبة على صيام يوم عرفة. أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرزق أخاك الذرية الصالحة الطيبة الزاكية، ولكن مع الدعاء أوصي أخاك يدعو الله عز وجل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، وأيضا يكثر من الصدقة. والدعاء لا شك بأنه عظيم، والله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقه الذرية الطيبة الصالحة، وأن يرزق كل عقيم وكل متزوج تأخر حمل زوجته أن يرزقهم الأولاد والذرية الصالح. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا إذا ذهبت إلى بلدي الأصلي الجزائر ومعي مال الزكاة باليورو، أقوم فأصرفه إلى دينار جزائري وأعطيه جمعية توزع الفقراء لأني لا أعرف الفقراء. أبو نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك إذا اصطحبت معك مبلغ الزكاة بعملة اليورو وصرفتها إلى الدينار، السؤال هنا هل الآن حصل فائدة؟ يعني بالنسبة لهذا الصرف يكون أفضل من كونك لو قسمته باليورو؟ إذا قلت لي نعم، لأن اليورو أقوى من الدينار الجزائري وسيكون هناك يعني صرف كثير وكبير، نعم يجوز ذلك ولله الحمد والمن. أما إذا قلت لي لا ينقص ينقص، وأنا ما أدري، أنا أذكر لك فقط، تقول لي ينقص يعني بحيث أن الزكاة إذا كانت 1000 يورو ستكون بعد الصرف أقل من 1000 يورو، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن في هذا تعدي على الزكاة التي هي حق للفقراء. والذي أعرفه بأن الصرف في خدمة الفقراء، أنا هذا الذي أعرفه يعني من خلال الأسئلة التي تأتينا، التقطت بأن اليورو لما يصرف في الجزائر يكون أنفع للفقراء. بارك الله فيك، لكن أنا أفصل في هذه المسألة. قضية الجمعية، نعم لابد أن تثق بالجمعية أو أن تكون الجمعية مصدر ثقة عند الناس وسمعتها طيبة، وهذه الأموال فعلا تذهب وتعطيها وتسلمها لمن يستحقها أموال الزكاة. فإذا والله عندكم جمعية، هذه الجمعية محل ثقة الناس والناس يعطونها الزكاة، ما في بأس، لا بأس بذلك. وقبل ذلك تسأل أرحامك وأقاربك مثلا، لأن الصدقة على الأقارب أولى، يعني الزكاة على الأقارب الفقراء والمساكين أولى، فتسأل هل هناك فقير من العائلة، هل هناك مسكين، هل هناك غارم بحق، يعني مديون مقترض بحق وليس بباطل، في هذه الحالة تبدأ بهم قبل أن تسلمها الجمعية. أبو نذير يقول عندنا في فرنسا مقبرة، ولما يأتون بالجنازة يقوم شخص فيتحدث ويقول الميت الآن يرانا ويسمعنا ويسمع كلامنا، ثم يأخذ تراب ويقرأ في التراب ثم يضعه على النعش، ثم يبدأ بعد ذلك يلقن الميت. أبو نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك أفضل ولا أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة الكرام وصفوا لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام الجنائز وصفا لا مزيد عليه، وصفا لا مزيد عليه، من الغسل ومن التكفين ومن الصلاة ومن الحمل، حمل النعش، حمل الجنازة، ومن وضعها في المقبرة وقبل الدفن، ومن دفنها بعد ذلك، كل هذا جاءت به دواوين السنة، نقله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن مسألة هل الميت يرانا ويسمعنا، وأنا قلت حقيقة قبل قليل، طيب لماذا ندفنه مدام يرانا ويسمعنا؟ لماذا لا يقوم معنا ويتحرك معنا؟ هذه خرافة، هذا جهل مطبق. وأنا أتعجب والله يعني من بعض الأشخاص ما زال مخيم ومحيط عليه، محيط فيه الجهل في زمن انتشار السنة والعلم ولله الحمد والمنة. أنا متعجب جدا يعني بقاء مثل هذه الخرافات، مثل هذه الأساطير، مثل هذا الجهل ما زال مطبق على كثير من الناس. فلذلك أخي الفاضل يقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر لما انتصر على قريش وسحبت تلك الجثث صناديد قريش إلى قليب بدر، كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم في قليب بدر يناديهم يا فلان يا فلان يا فلان، لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أو ما وعد ربكم حقا؟ فماذا قال الصحابة؟ قال يا رسول الله كيف تكلم جيف جيف؟ فالمتقرر في نفوس الصحابة أن الأموات ما يسمعون، لكن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى كما خصه بمعرفة بالكشف عن قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الله أطلعه على ذلك، فكما أن الله تعالى أطلعه على هذين القبرين أسمعه أسمع كلامه هؤلاء الجيف، واضح؟ ولذلك الميت لا يسمع ولا يرى ولا يعلم ما في الدنيا، هو في دار أخرى منفصلة تماما عن الدنيا اسمها دار البرزخ، منفصلة تماما عن الدنيا، لا يعلم ما يحصل في الدنيا، لا يعلم ما يحصل عند أهله، لا يسمع الأحياء، وإنما يجد أثر الدعاء وأثر الصدق، يجد أثر الدعاء، يشوف الآن يتنعم بهذا الدعاء، فيسأل الملائكة يقول من أين؟ قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ ترابا وقرأ فيه، ما ثبت، ولم يفعل هذا الصحابة الكرام أبدا، وإنما هذه بدعة من البدع القبيحة، هذه بدعة من البدع القبيحة، فلم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ترابا وقرأ فيه ويضعه على النعش كما يفعل هؤلاء الجهال، وإنما التراب الذي حفر به القبر هو الذي يعاد إلى القبر بعد دفن الميت، بعد دفن الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر إذا أتي بجنازة ويلحد لها القبر يجلس ويحدث أصحابه صلى الله عليه وسلم. أمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام ما لقن ميتا هذا التلقين الذي يقوله بعض الناس، إذا جاءك الملكان فسألانك من ربك فقل ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما من نبيك؟ نبي. أبدا، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الميت تسأله الملائكة، أما يأتي الحي يغشش الميت، الحي يغشش الميت، وهل ينفع هذا التغشيش؟ هو أصلا ما يسمع ولا يرى، الميت لا يسمع ولا يرى، فإذا وضع في قبره وولوا أهله وولوا أهله عنه مدبرين جاءه الملكان ويبدأ السؤال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوا، طلب أن الناس يسألون يستغفرون لهذا الميت، يستغفرون لهذا الميت، واضح أخي الفاضل؟ ولذلك هذه من البدع وهذه من الجهالات، ويجب على الناس أن ينتهوا عن مثل هذه البدع وعن مثل هذه الجهالات، وأن يلتزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه سنته منشورة بين أيدينا تقرأ ولله الحمد والمنة، ما فيها شيء من هذه البدع وما فيها شيء من هذه الجهالات، ولذلك الناس يجب عليهم أن يكرموا الميت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يهينوه بالبدع، هذه إهانة للميت بهذه البدع وبهذه المخالفات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعوا بالجنازة، وللأسف الشديد يوجد من هؤلاء الجهال من يأتي عند الجنازة وربما جلس عندها الوقت الطويل يلقن الميت ويقرأ في أذن الميت، سبحان الله العظيم، ماتت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام فحزن عليها النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عند الباب يقول لأم عطية وللنساء اللائي كنا يغسلنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك كفنها بكذا، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في أذن زينب يقول لها إذا جاءك الملكان فقولي كذا وكذا، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليها ياسين أو قرأ عليها القرآن، وهو نبي الله، هو صاحب الشرع، هو الذي جعله الله عز وجل معلما لنا، وهو الذي جاء بهذا الدين العظيم من رب العالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أدعو هذا الأخ الذي عندكم أن يتقي الله وأن يتعلم السنة وأن لا يسلك مسلك الجهل أو مسلك البدع، فإن هذه من الأشياء، وخاصة سبحان الله العظيم أنا ما رأيت أكثر بدع من مثل الجنائز عند كثير من المسلمين، أبدا ما رأيت أكثر بدع من مثل الجنائز، فطهروا جنائزكم من البدع، نقوا مقابركم من البدع، احرصوا على أن تكونوا على هدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، احتكموا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما ذكرت وصف الصحابة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنائز بشكل دقيق مثل وصفهم لصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى العود الذي بيده ينكت به الأرض ذكره جالس ينكت به الأرض ويبكي أحيانا صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيء. معقول الصحابة تركوا تلقين النبي للميت؟ معقول الصحابة تركوا بأن النبي يأخذ كف من تراب ويقرأ فيه ويضع على النعش؟ هذا افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ابتداع في دين الله. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وإياكم لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن التزام السنة نور وخير وضياء، والنزوع إلى البدعة شر وجهل وظلام. نسأل الله العافية والسلامة. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، الله يبارك لك في علمك.
وإياكم يا أخي الفاضل.
شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال عن الأضحية.
تفضل.
إن شاء الله هالسنة نويت أني أوكل أحد الجمعيات الخيرية في الدولة أنها يعني تذبح عني إن شاء الله.
نعم.
أسأل عن حكم يعني مساك عن قص الشعر والأظافر والتحلل يا شيخ، هل أنتظر الجمعية لين تذبح ويتم إبلاغي، أما أنا وكلتهم خلاص وتوكل على الله؟
أبشر يا عبد الرحمن،
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أبو نذير بارك الله فيه يقول نحن في يعني لما نصلي منذ بداية الصلاة إلى نهايته والأولاد يلعبون ويعبثون في المسجد ويحدثون ضوضاء وصوات وكذا، فيقول هل يجوز للأب أن يقطع صلاته ليمسك أولاده مثلا؟ أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمساجد هي بيوت الله عز وجل، ولذلك يجب على الناس أن يعظموا هذا المسجد، لأن الله تعالى قال وأن المساجد لله، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح لما بال الأعرابي في المسجد قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. ولذلك الأذى في المسجد على نوعين، أذى حسي مادي بالوساخة وغيرها، وأذى معنوي بالضوضاء والضجيج والصراخ لا سيما من الأطفال. ولذلك أي شخص أتى بأولاده ثم نثرهم وفرقهم في المسجد وتسببوا في إذهاب الخشوع وإرباك المصلين آثم وواقع في خطيئة، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يتقصد هذا الأمر. لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني يسكن في شقة مثلا ويرى بأن المسجد محل اللعب، يقول الشقة ضيقة أنا خليهم في المسجد يلعبون. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعني إنسان فعلا معظم لبيت الله عز وجل؟ ولذلك الإنسان ما يصطحب إلا الولد الذي وصل إلى 7 سنوات إلى 10 سنوات وما فوق ذلك يصطحبه إلى المسجد، أما يأتي بأطفال صغار ويبثهم في المسجد هكذا ويترك لهم الحبل على الغارب هذا لا يجوز، ويجب على إمام المسجد أن يضع حد لمثل هذا، أو المركز الإسلامي يضع حد لمثل هذا الأمر. بعض الناس ما يرضى ضجيج الأولاد في بيته، كيف يرضى في بيت الله عز وجل؟ ولا يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة لأجل أن يمسك بأولاده، ما يجوز أن يقطع الصلاة حتى يمسك بولد من أولاده، وإنما الواجب عليه إذا اصطحب ولد عمره 7 سنوات فأكثر أن يمسكه عنده بجواره، وأن يعلمه ويلقنه عظمة هذا المسجد، وأن هذا المسجد له قدسية وله مكانة، وما يجوز رفع الأصوات فيه. وهذا يختلف عن بيتنا، يقول لهذا الكلام هذا المسجد يختلف عن البيت، هذا بيت الله عز وجل بني للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن ولتعلم العلم الشرعي، ولذلك أخبرهم بهذا يا أبا نذير. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول شخص يعني رجل حلف أنه ما يزوج بنته وبعدين زوجها ولله الحمد، قامت أم عياله وطلعت كفاره وما يدري، يجوز؟ أم محمد لا، ما يجوز الواحد يطلع كفارة عن شخص آخر هو ما يدري. لو علمتيه وأخبرتيه ونوى هذا الشيء وقلتي له هذا من عندي لك وينوي، نعم، لأن الكفارة واجبة، الكفارة واجبة، ولذلك تعودين بارك الله فيك وتقولين له يا أبو محمد أو يا أبو فلان طلع كفارة، أنت زوجت البنت وكنت سبق أنك حلفت أنك ما تزوجها، عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، أعطيهم الجمعية، أعطيهم الليلة الأحمر، هم يطلعون عنك 130 أو 150 درهم أو 200 ما أدري، هم يطلعون عنك. قال لك لا أنا ما أطلع أو عاند، بينه وبين ربه عز وجل، الله بيحاسبه، لأن الكفارة هذه واجبة وليست يعني سنة، يجب علي نطلع كفارة. أو تقولي له أنا بطلع الآن كفارة ثانية، بس أنك تنوي النية على أن هذه كفارة، والأول صدق عنك يا أم محمد. أم محمد تقول يعني إذا كان العرفة يوم الجمعة يصح أننا نصوم؟ أي نعم، بالنسبة لعرفة إذا كان يوم الجمعة فمن السنة صيام يوم عرفة، لأن لما نصوم ما نصوم يوم الجمعة، نحن نصوم يوم عرفة، سواء كان الجمعة ولا السبت يجوز صيامه ولله الحمد والمن. فنحن لا نصوم لذات اليوم، وإنما نصوم ليوم عرفة. بارك الله فيك. عبد الرحمن من الشارقة يسأل يقول يعني أنا ناوي أوكل إحدى الجمعيات في الدولة تذبح عني الأضحية، يقول بالنسبة لي ما حكم الإمساك عن الشعر ومتى أتحلل؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على هذا السؤال، لأن هذه المسألة حقيقة أو هذا الأمر يكثر عنه السؤال هذه الأيام، ونحن يعني على أعتاب عشر ذي الحجة وعلى أعتاب عيد الأضحى. والجواب على هذه المسألة يتلخص في التالي. أولا بالنسبة لي، طبعا هذا الجواب عام يا عبد الرحمن ليس لك فقط، أنت تدخل ضمن العموم لأن هناك بعض الجمعيات تضحي خارج الدولة. بالنسبة لأي شخص وكل الجمعية، فإذا كانت الجمعية ستذبح له خارج الدولة، خارج الدولة، فإذا كانت الدولة اللي فيها الأضاحي شرق، فإن الإنسان بمجرد ما ينتهي من صلاة العيد هنا يضحي. لماذا؟ عفوا يتحلل. لماذا؟ بمجرد أن ينتهي من صلاة العيد يتحلل، يعني يأخذ من شعره ومن أظفاره. لماذا؟ لأن اللي في جهة المشرق يصلون العيد قبلنا، يصلون العيد قبلنا، واضح؟ المسألة الثانية، إذا كان والله اللي يضحون لا غرب عنا، يضحون غرب عنا، فإنه ينتظر ساعة ساعتين ثلاث ساعات حتى فعلا يطمئن بأن الوقت قد دخل عندهم وصلوا العيد، صلوا العيد، فيكون بهذا قد دخل وقت التحلل. إذا كان داخل الدولة فإنه بمجرد ما ينتهي هو من صلاة العيد فإنه يتحلل. لماذا؟ لأنه دخل وقت التحلل، فما يحتاج أنه ينتظر والله نص نهار أو كذا. وهذا القول الراجح. في مس في قول بأنه والله ينتظر حتى يخبر، لكن الصحيح بأنه بمجرد دخول وقت التحلل، يعني أفطر خلص من صلاة العيد، كم تذبح أضحيتك أنت؟ والله بعد العيد بساعة ساعتين خلاص تتحلل بعد ذلك. أرجع إلى أصل المسألة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء. هذا الحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا في النهي، هل له للكراهة ولا للتحريم؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة التنزيهية، في مذهب من المذاهب الفقهية وهذا أحد مفردات هذا المذهب على أنه للتحريم. طيب أفترض الآن فرضا على القول الثاني، هل لو أن شخصا أخذ من شعره وأظفاره عنده أضحية ما يضحي؟ الجواب لا، يضحي ما له علاقة، ما له علاقة، ما في ارتباط، يعني ما في، ليس من شروط صحة الأضحية أنك ما تأخذ من شعرك وأظفارك. أضرب لك مثال، شخص الآن حاج وأحرم ثم تطيب ولا قص أظافره بعد الإحرام، ما يحج؟ لا يحج. طيب ماذا عليه؟ فدية. طيب صاحب الأضحية ماذا عليه؟ الاستغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. واضح يا عبد الرحمن؟ ولذلك إذا دخل وقت يعني الأضحية اللي تذبح بعد الصلاة يقدر الإنسان الوقت وبعدين يأخذ من شعره ومن أظفاره. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.